قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السعادة والفلاح والكمال والنجاة في أمرين اثنين، السعادة والفلاح والكمال نعم في نوعين اثنين، في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بينا بالأمس ما يتعلق بضرورة أن يعنى طالب العلم بتحصيل العلم النافع. نعم.
فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا هو العلم النافع.
ومن أجمع من تكلم في بيان فضل العلم والتعليق على هذه الآيات وغيرها من الأدلة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المفيد مفتاح دار السعادة، فقد ذكر آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدلل على فضل العلم وشرف أهله بكلام نفيس، وعلق عليها استنباطا واستدلالا بكلام في غاية من الروعة والدقة، فراجعوه. نعم.
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم،
يعني علم نافع لكنهم لم ينتفعوا به. نعم.
فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال: وأضله الله على علم. وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله.
نعم. هؤلاء الذين آتاهم بعضهم آتاهم الله علما لكنهم لم ينتفعوا به، جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. أيضا هو عند أبي نعيم في الحلية. أما الأول فرجل علم العلم النافع عمل به وعلم غيره، وأما الثاني تعلم العلم الصحيح واكتفى بماذا؟ بالعمل به ولم يعلم غيره، عاش بعلمه فقط. وأما الثالث تعلم علما صحيحا علم غيره ولم ينتفع هو به. ولهذا أيضا جاء عن الإمام الحسن البصري كما عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. قد يتعلم علما نافعا لكنه يقول بخلاف ما يبطن، أما المؤمن فيتعلم ويعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فلا بد مع العلم ماذا؟ العمل بالعلم. العلم شجرة والعمل ثمرة، فلا خير في شجرة لا ثمر فيها، ولا يمكن أن يكون ثمار بلا علم. نعم.
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما
هذا
يضرهم،
هذا القسم الثاني. قال مدح وذم، انتهى من الأول وأشار إليه، جاء إلى الثاني. نعم.
فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
فأنت ترى أنها سيقت هذه الآيات في الكتاب العزيز لمن أوتي علما ممن ذكر في هذا، لكنه على سبيل ماذا؟ الذم، لا على سبيل المدح. أيضا في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أسند ابن أبي حاتم في كتاب الزهد له، في كتاب الزهد له عن الإمام الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أنه قال رضي الله عنه ورحمه لا يبلغ من علم أحدهم، لا يبلغ من علم أحدهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني أنه يبلغ علم أحدهم، لا يبلغ علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم، يقلبه بأصبعه، يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، بمجرد أن يقلبه يعرف كم يزن من شدة علمه بظاهر الدنيا. قال وما يحسن يصلي، وما يحسن ماذا؟ يصلي. وهذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اشتغالهم لهث بالدنيا لا ينقضي. قال الإمام سلمة بن دينار إن لم تخني الذاكرة، جاء في ترجمته أظنه سلمة بن دينار، قال رحمه الله الأعرج في تهذيب الكمال من ترجمته قال قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، يعني الاشتغال بهذا على هذا السبيل كيف إذا كان الاشتغال بكل الدنيا ولا بكثير الدنيا؟ هل معنى هذا أنها دعوة للدروشة والانقطاع والتبتل؟ ليس كذلك، وإنما إذا عملت ليكن ذلك العمل معينا لك على التقرب إلى الله بالطاعات ونيل القربات لتحصيل العلم النافع، لا أن تجعل الدنيا غرضا وهما ومقصدا جاء في ترجمة هشام بن عبد الله الدستوائي من الكاشف للذهبي لما ترجم له قال كان يطلب العلم لله من شدة ظهور أن الرجل ديانة يطلب لله مخلصا ما كان يطلب وراء ذلك دنيا. هل معنى أنه كان متبتلا؟ لا، يعمل، لكن العمل لا لأجل أن تدخل الدنيا فتمكث في القلب وتصير الأمور منعكسة. كما قال التيمي رحمه الله الفرق بينكم وبين القوم، الفرق بينكم وبين القوم، يقصد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها. ولا شك أن هذا الفرق هو فرق جوهري أساس، قد يدخل المرء في هذا الذم الوارد في هذه الآية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الإمام عبد الله بن المبارك، الإمام الحبر المجاهد الحافظ المتقن المحدث، كان من أعظم الناس أموالا وعنده كثرة من المال، لكنها لم تدخل الدنيا يوما قلبه. كان يحج يوما، كان يحج عاما ويغزو عاما، وكان يتبع أمواله الثغور فينفقها في المرابطين في سبيل الله. وهذا عبد الرحمن بن عوف، وهذا عثمان رضي الله عن ذي النورين، وغيرهم من سادات الأمة. هذه قضية مفصلية وجوهرية بارك الله فيك. ولعلي أعود بالسؤال الذي مضى بالأمس، كيف نفعل هذا السؤال حول المهندس. نعم، لا بد أن تفرغ، لا تجعل الدنيا همك. كان من دعائه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا همك، تأتيك وهي صاغرة، لكن أظهر ذلك ديانة لله فيما بينك وبين الله جل في علاه. هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد، أراد أن يخرج فيسمع الحديث من عبد الرزاق بن همام الصنعاني في صنعاء، نعم، فسأل كم يحتاج المرء إلى أن يبلغ صنعاء، يعني كم يحتاج إلى المال، تعرف ما في، لابد أن يسافر عبر وسيلة من هذه الوسائل ولا يحتاج إلى تزود، فقالوا يحتاج كذا. سأل هل الخبرة، هل التجارات، فعمل ما عنده هذا المال الذي يبلغه صنعاء، فعمل رضي الله عنه وكد بنفسه لا لشيء، جعل هذا العمل ليبلغه عند من؟ عند عبد الرزاق، ومع إمامته في السنة وهو إمام أهل السنة. فلما بلغ المبلغ الذي قيل له أنه يبلغ ترك العمل من يومه وذهب إلى عبد الرزاق. هذا أنت تتكلم كأنك تتكلم كما يقال يعني في خيالات، هذا موجود حتى الآن، هذا موجود، لكن ليس بالضرورة أن يكون ظاهرا للناس ولكل أحد. من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله جل وعلا، بارك الله فيكم. نعم.
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا.
نعم، هذه جملة من الأحاديث التي ساقها رحمه الله، منها الصحيح ومنها ما فيه مقال، في أن السنة جاءت في بيان العلم النافع وطلب الله وسؤاله جل وعلا العلم النافع. وهنا نقل عن صعصعة ابن صوحان أنه فسر إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهل أو فيجهله ذلك. الواجب على العالم أن لا يتكلف في ذلك، إن كان يعلم أجاب وإن كان لا يعلم قال لا أدري، هذا هو الواجب. أما أن يتكلف في ذلك فهذا يظهر به جهله وافتياته على الله جل وعلا. بل الذي ينظر في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه وهدي سلف الأمة يجد هذا ظاهرا. وفي حديث جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان والإحسان، نعم، والإسلام، نعم، بيان لذلك. لما سئل قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما تكلف أن يتكلم فيما لا علم له به. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء كان يفتي بلا أدري لا أدري. قال ابن وهب كما في ترجمة الإمام مالك من السير قال: لو أحصيت على مالك كم قال لا أدري لظهر ذلك أو لصار ذلك في 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 مجلد كبير، يعني أجمعه في مجلد المسائل التي سئل عنها وقال لا أدري. وأيضا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته أيضا من السير قال: لا أدري نصف العلم. وفي الفقيه والمتفقه للخطيب أن الشعبي بارك الله فيك سأله رجل فقال: لا أدري. قال: ألا تستحي من قولي لا أدري؟ أنت الشعبي، هذا الإمام الشعبي الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، يعني ما عمره استخدم يحفظ كل ما يقال له ما كتبت سوداء في بيضاء قط. وإذا حدثه رجل بحديث ما يحب أن يعيده عليه، يحفظه من أول مرة، ولما تقدمت به السن قال رحمه الله ونسي بعض الأحاديث، قال: الذي نسيته من الأحاديث لو حفظه شخص لعد به عالما، الكم الذي نسيه ومع هذا هو إمام. قال له: ألا تستحي من قولي لا أدري؟ قال: يا هذا، إن الملائكة لم تستحي لما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف الفقه. قال: إن الملائكة لم تستحي لما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو الذي يجب أن يكون. أما أن تنادي على نفسك بالجهل، وكما قال أيضا رحمه الله في الفقيه والمتفقه: من تكلف الجواب فيما لا يعلم، نعم، ساقه ذلك إلى الكذب، أو كما قال رحمه الله لا بد أن يكذب، كذب سيكذب، وإذا ما كذب ظهر للناس ماذا؟ جهله، نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعة، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة،
وكذلك سابقه لا يصح، نعم.
وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي، وخرجه حميد بن زنجوية
حميد بن زنجويه
من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا. وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم. وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التيسير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع.
عندك التيسير؟
نعم.
لا هو التسيير.
التسيير. التسيير. نعم. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور،
لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم.
وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل العلم من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل.
يعني هذا الفعل باطل، وهذا موجود حتى الآن، موجود هذه الوسوسة حتى الآن، فيحاولون إيجاد هذه البلبلة بين أوساط الناس، القبلة باقي فيها شوية يمين إما أو قليلا يسارا أو هكذا، بناء على هذه البوصلة. ما في بوصلة هكذا؟ يقولون جوال أو غير الجوال أو الساعة أو أي أمهم يخترعون، حتى أنهم من شدة الاختراعات جعلوا على هذه السجادة بوصلة تضعها أي مكان تمشي يمين، وصارت الناس تثق، وهذا من الخطأ بارك الله فيك، ما يصلح هذا، هذه وسوسة زائدة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، والصلاة إلى الكعبة إلى خارجة عنها في بلاد تبعد عنها، الصلاة إلى جهتها، إلى جهتها قد يغيب قليلا، أما انحراف يسير معفو عنه لا بأس بهذا، أما هذه الوسوسة والدخول هذا كذا وهذا كذا وهذا ما يجوز وهذا يجوز، الصلاة غير صحيحة، لا ينفع هذا، وهذا من الأمر الباطل كما قال الإمام رحمه الله. قال: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، يعني إلى أماكن توجه ماذا المسلمين في صلواتهم، كما وقع ذلك كثيرا، وقد وقع الآن كثيرا ويقع. قبل مدة يسيرة عندنا في المدينة المسجد القريب، مسجد قريب، اختلفوا الناس في الصلاة، فجاءني أحدهم ظهرا يعني بعد انقضاء الصلاة بفترة: يا شيخ اطرق الباب شوف المحراب هذا صحيح ولا غلط، الآن هم يصلون لهم سنين. قلت: ما به؟ قال: هذا ما اسمه البوصلة فيها انحراف كذا يسير شوي، هذا اللي يصلون كذا هذا. قلت: يا أخانا اترك الوسوسة هذه، صلاتهم صحيحة، لا توسوس ولا تنشغل وراء هذا، لا تشكك الناس في صلاتهم، هذه قبلة صحيحة، الانحراف اليسير يسير، وهذه البوصلة لا يجوز الاعتماد عليها بالكلية أن هذه الدقة، لو أعطتك الجهة فالحمد لله. نعم، نقف ها هنا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يسأل هذا: كيف الرد على شبهة للخوارج، وهي أن السمع والطاعة تكون لمن يحكم الشريعة أو يحكم الشريعة، واستدلوا لحديث يقودكم بكتاب الله، وأثر علي يقول هكذا نحو هذا. الذي قال هذا الحديث وهو طرف وهو حديث في مسلم، الذي قال يقودكم بكتاب الله، والذي قال يمنعوكم ماذا؟ حقكم، أليس كذلك؟ أقول: القائل بهذا الحديث المذكور هو القائل بالأحاديث التي ذكرناه، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، وليسعك ما وسع سلفك الصالح، رأيت؟ ثم إن المراد بهذا اللفظ قد بينه الإمام أحمد وغيره، بمعنى أنه يقودكم بكتاب الله، بمعنى أنه كما في رواية الأثرم عنه أن المراد بهذا أن الطاعة تكون له في المعروف، أن الطاعة تكون له بماذا؟ في المعروف. ثم إن الناظر في صنيع الأئمة وسلف الأمة وقادتها وسادتها يجد هذا الفهم بينا وظاهرا. سؤال يظهر لك هذا، سؤال: الحجاج ابن يوسف الثقفي أكان يحكم الناس كما يقول السائل بعضهم يستدعي بالشريعة بكل وجه، أم كان يفتك بالمسلمين ويسفك دماءهم ويستبيح أرواح كثيرين؟ أليس كذلك؟ هل هذا بحكم الله؟ هل هذا بشريعة الله؟ بل إن الحجاج لمن لا يعرف أو من عرف ولكنه نسي كان يتعمد تأخير الصلاة للجمعة حتى يخرج وقتها، ويمتحن الناس والعلماء بالحضور لأنه كان هو الخطيب. وقد سئل شقيق في هذا، سأله سائل كما في المصنف لابن أبي شيبة، قال: أرأيت هذا الرجل يصلي والصلاة يعني يؤخرها، ماذا نفعل؟ قال: أحدثك وتكتم ما تصلح فتن ولا قلاقل ولا مشاكل؟ أحدثك وتكتم؟ قال: نعم. قال: صلها في بيتك ولا تترك الجماعة، لأنه الآن لو رأى لم يرك قتلك، استباح دمك. وكان يمتحن الناس، ومع هذا من كان تحت الولاية وغير ذلك لم ينزع يدا من طاعة. وما وخطأ العلماء من خرج مع ابن الأشعث في خروجه على الحجاج. وأزيد إيضاحا: القول بخلق القرآن، القول بخلق إيش؟ القرآن، دعوة الناس إلى هذه العقيدة الجهمية، هل هو حكم بشرع الله؟ سؤال: هل هو حكم بشرع الله؟ هذه حكم كفري وعقيدة كفرية، أليس كذلك؟ ابتلي فيها الإمام أحمد إمام أهل السنة. أنت الآن ما شاء الله تجلس ومتكئ على أريكتك وتقول القول بخلق القرآن كفر. قول من؟ قول الجهمية. حتى أنت وصلت إلى هذا الاعتقاد وإلى هذه الأريحية التي تقول بها هذا الأمر مستبسلا مرتاحا، ها؟ دون هذه العقيدة أزهقت أنفس وعذب أئمة وجلد في هذا أقوام وصبر قوم ولم يصبر كثير، أليس كذلك؟ حتى جاءتك هذه العقيدة غضة طرية نقية فتقولها أنت بملء الفم وأنت مرتاح، ولا ليس على رأسك سيف ولا صوت ولا على ظهرك صوت. كم أوذي إمام أهل السنة الإمام أحمد في هذا؟ أوذي إيذاء بالغا، أليس كذلك؟ وكان يبتليهم، أعني خليفة السوء، كان يبتلي أحمد وغير أحمد، ويمتحن العلماء والناس والعامة ويجلدهم ويحبسهم ويضربهم، هل هذا من شرع الله؟ ماذا كان صنيع أحمد عندما يؤتى به بين يدي هذا الخليفة أو هؤلاء الخلفاء المأمون والواثق والمعتصم؟ قال: يا أمير المؤمنين. ما كان يقول له يا أمير الكافرين، والآن ما هو يدعوهم إلا يمتحن الناس ويقتل الناس ويضرب الناس على هذه العقيدة. قال: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. يرى إمامته وله البيعة، وله في عنقه بيعة، ولذا لما أخرج أحمد رحمه الله وشى الواشون أن أحمد يخبئ علويا في بيته يريد أن يبايعه، فجاءوا وفتشوا بيته، قالوا: يقال إنك تخبئ علويا تريد مبايعته. قال: لا والله، إن في عنقي بيعة لأمير المؤمنين. من يفهم هذه النصوص إن رمينا أحمد وأئمة السنة بعدم الفهم؟ فمن يقول بخلاف هذا هو أولى برميه بالجهل. وكما قال السائل في سؤاله: كيف الجواب عن هذه الشبهة التي يروجها الخوارج؟ فقد شهد بأن الذي يروج هذا من؟ الخوارج، وهم الذين عطلوا نصوص الشريعة كلها. بارك الله فيكم. ثم هنا سؤال آخر، هذا يسأل أيضا عن جماعة التبليغ والخروج معهم. هذا أمس أجبنا عنه، قلنا أن جماعة بدعية يا أخوانا، أمورهم هذه الدعوة قائمة على ضلالات وعلى بدع وأربع طرق صوفية، وهذه فيها من المنكرات والكذب الصراح والافتيات على دين الله. قد حذر منها العلماء الذين عرفوهم وخبروهم وكتبوا فيهم عن الكتب وبينوا ضلال ما هم عليه. وكما قلت، قطع الجهيزة قول كل خطيب. ماذا نقول؟ سئل شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو تسجيل موجود صوتي، أراد أهل البدع بعضهم أن يحذفه، حذفه بعضهم وأوجده آخرون، المهم يريدون محو ذلك. سئل: هل يعد جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الحديث من 72 فرقة؟ قال: نعم، هم من 72 فرقة، يعني من أهل البدع والضلال، وهو كذلك، ما يحتاج أن يفتي فلان ولا علان. هؤلاء علماء قد أفتوا وبينوا، وضلالات هؤلاء شاعت وذاعت وطرقهم بينة لكل ذي عينين. ماذا بعد هذا؟ قد نفع الله بهم، يأتي بعضهم يا شيخ نفع الله بهم، بعضهم كانوا عصاة فساق. طيب، خرج هذا من الفسق إلى البدعة والضلال، ويمكن وحدة الوجود والحلول. قال لي أحدهم قديما، هذا الكلام ممكن عام 1404 أو 5 من الهجرة، قبل ما كم سنة الآن، ممكن حوالي 30-31 سنة. فكان يقول، يعني ماذا، لو طاف يطوف معهم، إذا ذهب مع الجماعة خرج معهم إلى الأردن يطوف، ما في بأس. فقلت: يعني لو يعني قضي عليه ولا مات يلقى الله بالطواف؟ لا تقل أن جماعة التبليغ في السعودية تختلف عن جماعة التبليغ في الهند والباكستان، هذا كذب وافتيات، لأن العقيدة واحدة. لا تقول كل الذين في بلاد التوحيد هم على التوحيد، هذا غلط. ولا نقول كلهم مشركون، لا، ما نقول هذا الشيء. لكن أضعف الإيمان أو أضعف الأقوال، ما هو أضعف؟ أضعف الأقوال أن ولاء من في السعودية ولاؤه لمن في الهند والباكستان والجماعة أولئك وأمير الجماعة، فالولاء والبراء يعقدونه على الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي داود: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. صحيح. ولذلك يلحق هؤلاء بأولئك لأن ولاءهم أو معاداتهم وبراءهم لأولئك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال السائل: شبهة بعض الخوارج كمان، يقولون الخروج على الحكام لا يجوز بالسيف، أما بالمظاهرات فليس خروجا، هذا قد سئله رسول الله يمنعون قال يمنعون حقنا ويسألون حقهم يسألون حقهم ويمنعون حقنا قال تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ما قال اخرجوا مظاهرات ولا افعلوا هذه المفاعيل ولا استباح لهم بعدين بارك الله فيك هذا أمر الأمر الثاني من قال أن الخروج محصور بالسيف ألا يعلم هؤلاء أن من فرق الخوارج قديما التي صنفها أئمة السنة القعدية الذين يروجون لهذا ويشيعونه في الناس ويهيجونهم وهم قعود رضوا بأن يكونوا مع الخوالف هؤلاء وهذه فرقة خبيثة وكثير من هؤلاء قعدية كثير من هؤلاء قعدية ثم إن ابن أبي حمزة ابن أبي جمرة شارح البخاري لما تكلم عن الخروج قال والخروج على ولي الأمر يكون بأدنى شيء أدنى شيء لو قلت أنت الخروج فقط بالسيف ما في أدنى سيف إذن أدنى شيء ما هو الكلمة وقرر العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد رحمة الله عليه العثيمين أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وسبقه خروج باللسان أبدا لا يمكن ولا تتصور بل لا يتصور الذين خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث كان بدء الكلام في من؟ بالكلام وأثاروهم على الحجاج أليس كذلك؟ ثم لما كانوا في الطريق قالوا هذا هو إنما هو نائب عن الخليفة عبد الملك لا نرضى لا هذا ولا بإمامه فخلعوه ولم يحاربوه بعد فلا يمكن أن يقع خروج بسيف إلا ويسبق خروج باللسان ثم رابعا هذه المظاهرات هل هي من دين الإسلام؟ جاءوا بها من الغرب تلقفوها قالوا سلمية سلمية يدعون أنها سلمية مظاهرة سلمية 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 هذه المطالبات ماذا تريدون؟ العدل المساومة الكذا الكذا أما هذا السؤال الذي وجه إلى رسول الله؟ يمنعون حقنا ويسألون حقهم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وقد قرأت على مسامعكم كلام جمع من العلماء حول هذا المعنى القرطبي والعيني وغيرهم لا تقل هؤلاء معاصرون أخذنا بكلام أولئك العلماء الذين سبقوا حتى لا يكون بينهم وبيننا سبب ولا نسب إلا سبب العلم ونسبه هل هذه بارك الله فيك لها نفع يقولون سلمية تعال يا أخي بارك الله فيك وكما يقال هذه ثمار المظاهرات ولكم في الدول التي قامت فيها المظاهرات وهذه الغوغاء والثورات نعم موعظة انظروا إلى آثار هذه الثورات هل خلفت أمنا خلفت رغدا من العيش أزالت وأبدلت وأتت ما شاء الله بالرغد وبالسعة واليسر وغير ذلك ما ازدادت هذه البلدان إلا فتنا وقلاقل وقتلا وخوفا ودمارا وتشريدا وإلى غير ذلك أضف إلى هذا ضعف في الأموال وانحدار في العملات والبعض كان عزيزا مكرما في بلده إذا به الآن يتسكع في الشوارع يمد يديه إلى الناس أعطوه أو منعوه فمن رأى الأثر جزم قطعا يقينا وكان من أهل الفقه والنظر لو لم نقل إلا بهذا وكان نظره منصفا ودقيقا ومن العلم لما يرى الأثر يقطع بالتحريم وقد سألت شيخنا الشيخ زيد العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله قبل وفاته لما زارنا في المدينة آخر زيارة له، قلت شيخنا حفظك الله ما تقول في هذه المظاهرات؟ هل قولك على ما هو أم تغير؟ قال يا ابني ألا ترى الأثر؟ ألا ترى أثر هذه المظاهرات في هذه البلدان التي قامت فيها؟ من رأى الأثر لا يشك في التحريم، من رأى الأثر لا يشك في التحريم. بارك الله فيك، استقدام واستخدام غربي أتوا به بقضه وقضيضه وعجره وبجره وكله وكلكله، فصا وانساق وراءه بلا خطام ولا زمام. تقول نحن عندنا مظاهرة، سؤال، أعطيك سؤالا، لو خرج هؤلاء 100 شخص الذين تكاتبوا مظاهرات بالحق كما يقولون نريد مدري عدالة اجتماعية مثلا، هذه شعارات كذب كلها وزور، يخرجون هناك في قارعة الطريق من ذلك الجنب مجموعة من أصحاب المخدرات يدوكون ليلتهم، فجاءوا ماذا عندكم متظاهرين؟ قالوا نحن نبغى حقوقنا. قال نحن كمان نبغى حقوقنا، فخرجوا معهم. هل تستطيع أن تقول له لا، ما يجوز أن تخرج معي، أنت ليس لك حقوق؟ يقول لك كيف تجيز لنفسك وتمنعه لي أو عني؟ ما الذي أباح لك؟ الباب واحد، الشارع لي ولك. ثم جاءك قطاع الطرق يجلسون في جنب آخر نريد حقوق، حتى نحن لنا حقوق، فدخلوا معك، ودخل فلان وعلان قاطع الطريق وشاربوا هذا البلاء وهؤلاء، فساروا في الطرقات كلنا عدالة اجتماعية، ارحل ارحل، ها؟ ثم هم في طريقهم إلى الرحيل، ها، والمشي، هذا بقال أخذوا ما فيها، هذا معرض كسروه واختلسوا ما فيه، هذا رجل ضربوه، هذا مار اعتدوا عليه، صحيح؟ لا يدري القاتل هذا المقتول لماذا قتل إذا كان قد قتل، وهذا المسروق لماذا سرق. ثم تقول لي بالله سلمية سلمية، هل العبارات تغير من الحقائق شيئا؟ من يصدق هذا؟ هذا رجل مغفل مطموس البصر والبصيرة. وأرادوا هذه النعرات أن تنتفض في بعض البلدان، فأكب الله هذه الدعوات وأهلها على وجوهها فأصبحوا خاسرين. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. بارك الله فيك. قال سائل: بالنسبة للمسلمين في بلاد الكفر، من هو ولي أمرهم؟ هل هم الجمعيات التي تمثل المسلمين أم رؤساء بلدانهم الأصلية؟ هو يقصد من يعيش مثلا في بلاد كافرة كفرنسا وأمريكا وغير ذلك، أظن هذا يقصد هكذا. على كل حال، هؤلاء لا يكون ولي أمرهم ولي هذا البلد أو رئيس البلد الكافر، ليس وليا لهم، ولا هؤلاء أصحاب الجمعيات، ولا كما يقال من تمثل المسلمين. أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما هو الحل؟ اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا كنت مسلما تعيش في تلك البلاد ولك رجوع إلى بلدك الأصلي، الجزائر، المغرب أو غير ذلك، أو هذه البلاد أو تلك البلاد، فولي أمرك من في هذا البلد المسلم. نعم.
صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.